أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وخروجه بجميع بدنه عن البيت. الواجب السابع من واجبات الطواف أن يطوف حول البيت، فيخرج بتمام بدنه، بتمام أجزاء بدنه عن تمام أجزاء البيت، فلا يجوز أن يطوف ويكون جزء من بدنه داخل البيت. لا بد أن يطوف حول البيت. المطلوب هو الطواف حول البيت، الطواف بالبيت. الطواف بالبيت لا يصدق إلا إذا كان جميع جسم الطائف خارج البيت، حتى يصدق الطواف بالبيت أو الطواف حول البيت. فلو دخل في داخل البيت في أثناء الطواف هذا يوجب البطلان، أو أدخل يده داخل الباب، أو مثلا مشى على ما يسمى بالشاذروان. الشاذروان هذا الجانب أو البعض من الأساس الذي يكون إلى جانب الحائط من جانبين أو أكثر. هذا يقال أن أساس الكعبة ليس على ما هو الآن، كان أوسع من ذلك، كان أوسع من ذلك حينما هدمت فبنيت قصرة الأموال، فصغر الحجم القاعدة مثلا فأخذ من الأساس، لكن بقيت الأساس على ما هي عليه. فهذا الشاذروان الموجود الآن هذا جزء من الكعبة، لا بد من أن يكون الطواف خارج هذا الجزء. فلو مشى على الشاذروان لا يقال طاف بالبيت، هو مشى على جدار الكعبة في الحقيقة، فلا يقال طاف بالبيت. إذا أريد أن يقال طاف بالبيت لابد أن يبتعد عن الشاذروان، لا يمشي على الشاذروان ولا يمس الجدار من جانب الشاذروان. إذا مس الجدار يكون الشاذروان تحت يده، فيكون بذلك كأنما أدخل يده في داخل البيت، فلا يصدق الطواف بالبيت. نعم، إذا أراد التبرك ومس الجدار لابد أن يقف ولا يتحرك ثم يمس البيت ويكمل طوافه من دون أن يستدير، يمس البيت ثم بعد ذلك يستمر. أما إذا مشى حال المس هاي الخطوات تقع باطلة، فلا بد من أن يعيد ويتدارك تلك الخطوات. قال: وخروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو أدخل يده في بابه، في باب البيت، حالة الطواف يدخل إيده في البيت في الباب، أو مشى على شاذروانه يعني على شاذروان البيت ولو خطوة واحدة، ولو كان الممشي خطوة واحدة، أو مس حائطه من جهته، أو مس حائط البيت من جهة الشاذروان. الشاذروان ما موجود على تمام الجدران، موجود على جانبين أو على ثلاثة جوانب، فينبغي أن لا يمد يده من جانب وجود الشاذروان. أما إذا مد يده من جانب لا شاذروان فيه فحينئذ لا مانع. قال: أو مس حائطه، يعني مس حائط البيت من جهته، من الجهة التي يكون فيها الشاذروان، من جهة الشاذروان ماشيا. فلو مس ماشيا، مس حال المشي ماشيا حال، يعني حال المشي إذا مس يبطل الطواف. نعم، لا مانع من أن يمس حال الوقوف، يمس لا ماشيا، هذا لا مانع منه، ماشيا بطل. فلو أراد مسه، لو أراد مس الحائط وقف حالة المس، حال المس لابد أن يقف. البعض قايلين وقف حالته يعني حالة الطواف، عجيب هذا، شلون وقف حالة الطواف؟ يعني حال الطواف أثناء ما يطوف هو يقف، ما يصير هم طائف هم واقف. وقف حالته يعني وقف حالة المس، حالة المس يقف ويمس لا مانع من ذلك، أما أن يمس حالة الطواف هذا يوجب بطلان الخطوات. فلو أراد مسه، لو أراد مس الحائط وقف حالته، وقف حالة المس لئلا يقطع جزءا من الطواف غير خارج عنه، لئلا يقطع جزءا من الطواف يعني لئلا يأتي بجزء من الطواف، يقطع يعني يمشي، يأتي بجزء من الطواف لئلا يقطع، يقطع يعني مو يبطل، يقطع يعني يمشي ويقطع مسافة من الطواف لئلا يقطع يعني الطائف جزءا من الطواف غير خارج عنه، هاي غير حال يعني مغاير، غير خارج عنه، غير خارج عن البيت، حتى لا يمشي ويطوف وهو غير خارج عن البيت ولو في جزء من الطواف، لئلا يأتي بجزء من الطواف والطائف على حالة غير خارج عن الطواف، لابد غير خارج عن البيت، لابد أن يخرج عن البيت في تمام طوافه لئلا يقطع. هذا تعليل لكل هاي المسائل، لابد أن لا يمس حال المشي، لابد أن لا يمشي على الشاذروان، كل هذا ليش؟ لئلا يقطع جزءا من الطواف غير خارج عن، يعني غير خارج عن البيت. وإكمال السبع، إكمال الأشواط السبع، هذا واجب من واجبات الطواف، لابد أن يأتي بالطواف سبعة أشواط، وإكمال السبع من الحجر إليه، من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الأسود إلى الحجر الأسود، وإكمال السبع من الحجر بل وإكمال السبع من الحجر إليه شوط، يعني من الحجر إلى الحجر هذا شوط، يكمل هذا الشوط الواحد سبع مرات من الحجر إلى الحجر، وعدم الزيادة عليه، ها عدم الزيادة على السبعة فيبطل إن تعمده. الطواف الواجب هو طواف سبعة أشواط، فلا يجوز الزيادة ولا يجوز النقصان، كالصلاة تماما، الطواف بالبيت صلاة، كيف أن الصلاة مثلا صلاة المغرب ثلاثة لا أربعة ولا اثنين، لا تزيد ولا تنقص، كذلك الطواف، الطواف سبعة أشواط لا يزيد ولا ينقص، لا تجوز الزيادة عمدا ولا تجوز النقيصة، وعدم الزيادة عليه فيبطل إن تعمد الزائد ولو خطوة. الدليل على ذلك بعض الروايات، مثلا الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة، إذا زدت عليها الطواف، إذا زدت في الطواف تماما كما لو زدت في الصلاة، الطواف المفروض، الطواف الواجب إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة، إذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي، السعي أيضا كما سيأتي سبعة أشواط، لا ينبغي الزيادة ولا النقيصة، وعدم الزيادة عليها فيبطل إن تعمد الزائد ولو خطوة ولو زاد سهوا، إذا وقعت الزيادة عن سهو، الزيادة السهوية إما أن يلتفت الطائف قبل إكمال الشوط الثامن، قبل إكمال الشوط الأول الزائد، هذا الأول الزائد رقم شقد؟ ثمانية، لأن احنا عندنا سبعة الواجبة، قبل أن يكمل الشوط الثامن التفت، قال أنا هذا زائد وزاد سهوا والتفت بعد ذلك، كان يحسب مثلا بالمسبحة أو بالمحبس أو بشيء آخر، التفت إلى أن هذا الشوط الذي هو فيه هو شوط ثامن، إذا التفت في أثناء الشوط لابد أن يقطع، يجب عليه أن يقطع، يتعين عليه قطع هذا الشوط ويصح طواف السابق. فإذا زاد بعد الالتفات، بعد الالتفات هو كان ساهي ثم التفت ومع ذلك زاد، هاي الزيادة تقع زيادة عمدية، تقع زيادة عمدية فتوجب بطلان الطواف لما تقدم من عدم جواز الزيادة عمدا. أما إذا التفت بعد أن يكمل، بعد أن أكمل الشوط الثامن، إذا التفت بعد إكمال الشوط الثامن فهو بالخيار، إما أن يقطع ويرفع اليد عن الزائد إذا التفت بالتاسع أو بالعاشر، إما أن يقطع ويرفع اليد عن الزائد، وإما أن يكمل بتعبير الشارح أسبوعا ثانيا، يعني سبعة أشواط ثانية، إما أن يقطع وإما أن يكمل. يقول أنا الآن تقريبا وصلت لآخر الأسبوع الثاني، خلي أكمله وليحسب طوافا مستحبا، لا مانع من ذلك، يحسب الثاني طوافا مستحبا، فيتخير إذا أكمل الثامن بين القطع وبين أن يكمل طوافا ثانيا سبعة أشواط ثانية وتحسب مستحبة، ثم يأتي بركعتي طواف الواجب، ثم يسعى، وبعد ذلك يأتي بركعتي طواف المستحب الثاني اللي أكمله مستحبا. قال ولو زاد سهوا، زاد في الطواف سهوا، الزيادة العمدية قلنا توجب البطلان. إذا زاد سهوا قال فإن لم يكمل الشوط الثامن أثناء الشوط الثامن والتفت، قال تعين القطع، يجب أن يقطع. فإن زاد فكالمتعمد، منه زاد، هذا السائحي زاد، لكن إيش وقت زاد؟ بعد الالتفات وبعد التذكر، بعد أن التفت وذكر زادا، قل له أنت كالمتعمد، بل بالحقيقة هو متعمد حقيقة، مو كالمتعمد، مو في حكم المتعمد، هو حقيقة متعمد، فنقول له هذا يوجب البطلان. فكالمتعمد، وإن بلغ، يعني وإن بلغ الثامن، هو قال فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع، وإن بلغ، وإن بلغ الثامن تخير بين القطع وإكمال أسبوعين، هاي ألف ساقطة في نسختي، وإن بلغ يعني إذا بلغ الثامن تخير بين القطع وإكمال أسبوعين فيكون الثاني مستحبا، ألف ثانية ساقطة أيضا، فيكون الثاني مستحبا. هذا بالنسبة إلى الطواف. بالنسبة إلى صلاة الطواف يقول ويقدم صلاة الفريضة على السعي ويؤخر صلاة النافلة، يؤخر صلاة النافية بعد أن يسعى بين الصفا والمروة، يرجع فيأتي بركعتي طواف النافلة. الدليل على ذلك رواية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، هذا محل كلامنا، زاد سهوا، قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن، يعني قبل أن يتم الركن الذي فيه الحجر الأسود، يعني قبل أن يتم الثامن، قبل أن يصل الركن، قبل أن يبلغ الركن، فليقطع، فليقطع الطواف، وقد أجزأ عن طواف السابق يقع صحيحا ومجزئا، وإن لم يذكر حتى بلغ، يعني حتى بلغ الركن، يعني حتى أتم الثامن، قال فليتم 14 شوطا وليصلي 4 ركعات. فليتم 14 شوطا اللي عبر عنه أسبوعين، الأول الواجب والثاني مندوب، وليصلي 4 ركعات، ركعتين للواجب وركعتين للمستحب. رواية أخرى أيضا تدل على نفس المقام وتفصل في الصلاة في الركعتين أيضا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت 8 أشواط، نفس السؤال، فقال نافلة أو فريضة؟ فقال فريضة. فقال عليه السلام يضيف إليها 6، هو طاف 8 زائد 6 يصير 14 أسبوعين، يضيف إليها 6، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، فرغ منين؟ فرغ من الأسبوعين من الطواف، ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين للطواف المندوب، فكان طواف نافلة وطواف فريضة، الأول فريضة وأدى الركعتين مباشرة عقيب الطواف، والثاني نافلة مندوب وأدى الصلاة بالنسبة إليه بعد السعي، نفس الكلام اللي ذكره الشارح. ثم قال والركعتان خلف المقام. ركعتا الطواف، صلاة الطواف، هذا البعض عنده واجب مستقل كما هو معروف في المناسك اليوم. صلاة الطواف هذا واجب مستقل من واجبات العمرة. واجبات العمرة خمسة: أولا الإحرام وتقدم، ثانيا الطواف، ثالثا صلاة الطواف، ثم السعي، ثم التقصير. هذا واجبات العمرة. المصنف دمج الثالث في الثاني، قال واجبات العمرة الإحرام والطواف والسعي والتقصير، وأدخل ركعتي الطواف في نفس الطواف، فعد ركعتي الطواف من واجبات الطواف، لذلك قال والركعتان خلف المقام. هاي الركعتان معطوف على النية الأولى، هو حينما ابتدأ بالواجبات قال وواجبه النية، الآن يقول والركعتان، يعني وواجب الطواف الركعتان، فجعل الركعتان من واجبات الطواف. قال والركعتان خلف المقام حيث هو الآن، حيث هو الآن، مو في مكانه الأصلي اللي غيره الثاني، مو في مكانه الملاصق لجدار الكعبة، لا، حيث هو الآن أو إلى أحد جانبيه. بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة خلف مقام إبراهيم أو عند مقام إبراهيم، الأصل الصلاة هذا أمر واضح، أصل وجوب الصلاة أمر واضح، لكن الكلام في تحديد المكان، في تحديد المكان. الروايات، تعبيرات الروايات مختلفة. من الروايات صحيحة معاوية بن عمار عبرت في ائت المقام وصلي، ما بينت خلف المقام، يمين المقام، خلف المقام، مجاورة للمقام، عند المقام. قال إذا فرغت من طوافك فأتي مقام إبراهيم فصلي ركعتين، مجملة تماما، ائت المقام وصلي، يعني صلي عند المقام، لكن على يمينه، على يساره، خلفه، ما مبين. في رواية أخرى ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، طبعا كلامنا في الفريضة، راح يجي أن طواف النافلة يجوز الإتيان بها بالصلاة حيث شاء الطائف، حيث شاء المكلف، حيث شاء من المسجد، كما سيأتي الروايات دلت على ذلك، عبرت بنفسها هذا التعبير. قال ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، هاي الرواية عبرت بالخلف. في روايات أخرى عبرت بعند المقام، فلم أقف. في رواية رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد، بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد. المصنف يقول الصلاة خلف المقام، الصلاة لابد أن تكون خلف المقام، وأيضا نقول قريبة من المقام، مو مطلق الخلف ولو كان بعيدا، لا، قريبا من المقام وخلف المقام. قال والركعتان خلف المقام حيث هو الآن أو إلى جانبيه. وإنما أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار، تبعا لهذه الرواية اللي قريناها الآن، الرواية صحيحة معاوية بن عمار، أول رواية قريناها، قال إذا فرغت من طوافك فأتي مقام إبراهيم فصلي ركعتين. هو المصنف أطلق، قال خلفه مطلقا من دون أن, 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 أن يبين موضع المقام، موضع المقام الآن في السابق على جانبيه، فأطلق الخلف تبعا لبعض الروايات. وإنما أطلق يعني المصنف فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار، وقد اختلفت عبارات المصنف في ذلك. عبارات المصنف في الدروس وفي الألفية وفي اللمعة مختلفة، باللمعة قرينة الآن يقول الصلاة خلف المقام، في الألفية مثل ما فعل الشارح قال خلف المقام أو إلى أحد جانبيه أو على أحد الجانبين. في الدروس ذكر في المقام، فإذا منع من الزحام صلى إلى الجانبين. الشارح يقول أحسن الأقوال هو الوسط، هو قول الألفية، يصلي خلف المقام أو إلى أحد جانبيه، هذا يجزي في صلاة الطواف. قال وقد اختلفت عبارة المصنف، هاي العبارة مفردة يعني مراد منها الجنس، يعني جنس العبارة الواردة في كتب المختلفة، وقد اختلفت عبارته في ذلك، يعني عباراته في ذلك، فاعتبر هنا في اللمعة خلفه فقط، ذكر الخلف، قال والركعتان خلف المقام ما ذكر الجانبين، وأضاف إليه أحد جانبيه في الألفية، هذا القول الثاني، هذا القول الوسط في الألفية أضاف غير مسألة الخلف أحد الجانبين، وفي الدروس فعلهما في المقام، هيك عبر قال فعلهما في المقام، ولو منعه زحام أو غيره صلى خلفه أو إلى أحد جانبيه، أضاف أيضا الجانبين. الشارح يقول والأوسط أوسط، يعني أوسط هاي الأقوال الثلاثة، يعني قول الألفية هو القول الوسط، هو القول المعتدل المستقيم، والأوسط أوسط، ويعتبر في نيتهما قصده الصلاة للطواف المعين متقربا. صلاة الطواف أيضا عبادة من العبادات، تحتاج إلى نية، تفتقر إلى نية، فيجب قصد الصلاة المعينة، صلاة طواف مثلا عمرة التمتع لحج التمتع، أو صلاة الطواف المندوب، يفتقر إلى النية. قال ويعتبر في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين متقربا، والأولى إضافة الأداء، الأولى إضافة الأداء، يعني يقول أداء صلاة ركعتين أداء، ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب، هذا كله في الواجب. أما في الطواف المندوب فدلت الروايات كما ذكرنا على جواز الإتيان بصلاة الطواف المندوب في أي موضع شاء من المسجد. رواية زرارة قال لا ينبغي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام، فأما التطوع فحيث شئت من المسجد، مو إلا خلف مقام إبراهيم، حتى إذا كان في الجانب المقابل مثلا قرب المستجار لا مانع من ذلك. لذلك يقول الشارح ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد، تقريبا نفس لفظ الرواية، رواية زرارة، حيث شاء من المسجد والمقام أفضل، طبعا إذا صلى خلف المقام يكون أفضل. ثم قال وتواصل أربعة أشواط، الواجب الحادي عشر تواصل أربعة أشواط. المقصود من هذا الواجب هو أن المكلف إذا جاء بأربعة أشواط ثم قطع الطواف، ثم قطع الطواف مثلا لضرورة، إذا أكمل أربعة أشواط ثم قطع الطواف لضرورة، هذا الطواف السابق لا يبطل، هذا الطواف السابق لا يبطل. أما إذا لم يأتي بالأربعة أشواط، جاء بشوط أو شوطين ثم قطع لضرورة مثلا، هذا الطواف يقع باطلا. يعني شنو يقع باطلا؟ يعني عندما ترتفع الضرورة لابد أن يستأنف وأن ينشئ طوافا جديدا. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى، إذا أكمل الأشواط الأربعة ثم عرض عارض منعه من الإكمال، إذا ارتفع العارض لا بأس أن يكمل ما مضى، يكمل ما مضى من الطواف السابق. هذا معناه أن واحدة من واجبات ومن شرائط صحة الطواف حتى يقع الطواف صحيحا لابد أن يكمل الأشواط الأربعة. أما إذا لم يكمل الأشواط الأربعة وتخلى عن هذا الطواف يقع الطواف باطلا، هذا واحد من واجبات الطواف. الدليل على ذلك، الدليل اللي يأسس هاي القاعدة، قاعدة أن إكمال الأشواط الأربعة واجب من واجبات الطواف، أكثر من رواية. رواية إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه، طاف بالبيت بعض الطواف ثم عرض عارض عرضة الضرورة المانعة من إكمال الطواف، هذا محل كلامنا. قال إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه. هذا شنو؟ هذا يدل على أن الطواف أربعة أشواط، إذا تمت الأربعة أشواط هذا الطواف لا يبطل، هذا الطواف لا يبطل وقد جاء بواجبه. نعم إذا عرض عارض ويمنع المكلف من إكمال الطواف يستنيب شخصا آخر ليكمل هذا الطواف، مو يستنيب شخصا آخر يأتي بطواف مستأنف جديد، لا يكمل هذا الطواف، هذا الطواف صحيح. ليش؟ لأن المكلف جاء بواجب الطواف، لذلك نقول هذا واحد من واجبات الطواف إكمال الأشواط الأربعة. رواية أخرى أيضا من حدث به أمر قطع به طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه بعد أن ارتفعت الضرورة، فإن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر، النصف شقد؟ نصف السبعة ثلاثة ونصف، تقرب لأقرب عدد صحيح يعني أربعة، لذلك هم الرواية الأولى نصت على الأربعة. قال فإن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم، يبني على ما تقدم، وعندما ترتفع الضرورة يكمل ما تقدم. إيش قد جاب مثلا خمسة يكمل اثنين، سوى أربعة يكمل ثلاثة فقط، بنى على ما تقدم. وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ألقى ما مضى وابتدأ بالطواف، يعني استأنف طوافا جديدا، ألقى ما مضى يعني لم يبني على ما تقدم. لذلك قال المصنف وتواصلوا أربعة أشواط، فلو قطع الطواف لدون الأربعة أقل من الأربعة بطل مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ هذا إطلاق متقدم استبق الشارح تفسير الإطلاق، هو ذكر الإطلاق وتفسير الإطلاق وارد في عبارة المصنف. مطلقا يعني شنو مطلقا؟ المصنف يقول وإن كان لضرورة، يعني إذا قطع لدون النصف، إذا قطع لدون الأربعة الطواف باطل، سواء كان لضرورة أو لا لضرورة. حتى إذا كان لضرورة وقطع أكمل الثلاثة واعتل بعلة، حينما ترتفع الضرورة وتزول العلة لابد أن يبتدئ طوافا جديدا ولا يبني على ما تقدم، طبعا فضلا عما لو لم يكن هناك ضرورة، فضلا عما لو قطع ابتداء من دون ضرورة. فالقطع مطلقا سواء كان لضرورة أو لا لضرورة، إذا كان دون الثلاثة هذا يوجب البطلان ولا بد أن يأتي بطواف جديد. فلو قطع الطواف لدونها يعني لدون الأربعة بطل الطواف مطلقا. مطلقا يعني وإن كان لضرورة أو دخول البيت أو صلاة فريضة ضاق وقتها. هذا ليش يقوله؟ هذا يقول باعتبار إذا كان هذا الأمر بعد الأربعة لا يبني على ما مضى ويكمل، إذا كان لدخول البيت مثلا أو لضرورة أو للإتيان بصلاة فريضة ضاق وقتها. هذا في المقابل في الشق الثاني فيما إذا أكمل الأربعة، هذا من الموارد التي يكون شأن الضرورة فيكمل ما مضى، أما بالنسبة إلى ما دون الأربعة فلا. قال وإن كان لضرورة، هاي إن وصلية، وإن كان لضرورة مطلقا، وإن كان لضرورة أو لدخول البيت أو صلاة فريضة ضاق وقتها. هو بالشوط الثالث لم يكمل الشوط الرابع، انفتح باب الكعبة، فأراد أن يستغل الفرصة، دخل تبرك مثلا وخرج، يقول شنو أكمل لو أستأنف طوافا جديدا؟ نقول له لا، لابد أن تستأنف طوافا جديدا. صديقة ويا بالشوط الخامس مثلا، هذا نقول له لا أنت أكمل، فإذا بلغ الأربعة يكمل، إذا كان لدون الأربعة يستأنف طوافا جديدا، أو صلاة فريضة ضاق وقتها وبعد الأربعة. هذا الشق الثاني، هذا في قبال لدونها، فلو قطع لدونها بطل، ولو قطع بعد الأربعة وبعد الأربعة يباح القطع لضرورة، كما قلنا هاي الروايتين اللي قرينا، إذا قطع لضرورة بعد الأربعة يكمل. وصلاة فريضة، صلاة فريضة هو بالطواف وصل إلى الطواف الخامس مثلا، وأقيمت صلاة الجماعة، فأراد أن يصلي مع القوم صلاة الجماعة، نقول لا مانع من أن يصلي، وبعد أن يكمل صلاته يبني على ما تقدم، ويأتي فقط بشوطين. الدليل على ذلك صحيحة ابن سنان عن عبد الله عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، قال عن رجل كان في طواف النساء، ما أكو فرق بين طواف النساء وبين طواف الحج أو طواف العمرة طواف الزيارة، عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة، قال يصلي معهم الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع، بنى من حيث قطع، ما قال وين واصل للأربعة دون الأربعة، واضح الرواية وإن كانت مطلقة لكن لابد من حملها بمقتضى القاعدة المتقدمة، لابد من حملها على من أكمل النص، على من تجاوز النص، لأن احنا أسسنا قاعدة قلنا إذا لم يتجاوز النص وقطع بطل الطواف مطلقا، ولو كان لضرورة، سواء كان لضرورة أو لصلاة لفريضة أو لنافلة تقدم، قلنا القاعدة تقتضي البطلان، هاي الرواية بمقتضى القاعدة المتقدمة لابد من حملها على ما لو تجاوز النصف. هذا بالنسبة إلى الفريضة. أيضا الفريضة لاحظوا راح أقرأ الرواية من جديد، الرواية التي ترتبط بالفريضة ما قال فريضة ضاق وقتها، ما سأل الإمام قال له ضاق الوقت أو ما ضاق الوقت، لا، أقيمت الجماعة، ويبدو أن بل بالعكس يبدو أن الصلاة في أول الوقت، لأن عادة الجماعة تقام في أول الوقت، فلم يتضيق الوقت. عن رجل، الرواية عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة، قال يصلي معهم الفريضة، فإذا فرغ بنى من حيث قطع، ما قال تضيق وقت الفريضة، لذلك الشارح قال لضرورة وصلاة فريضة، خلي فارزة، الفارزة موجودة، خلي فارزة حتى نقول هاي ضاق وقتها في خصوص النافلة مو مطلقا، ونافلة يخاف فوتها، يعني يخاف فوت النافلة، هاي الهاء في فوتها يعود على خصوص النافلة مو على مطلق الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. الدليل على ذلك أيضا رواية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام الإمام الكاظم صلوات الله عليه، سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه، طاف بعض الطواف وبقي عليه بعضه، بقي بعض الطواف، طاف بعضا وبقي بعض، فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر، يسأل يقول لي يصير يطلع من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد، إذا كان لم يوتر فيوتر، إذا قرب طلوع الفجر وتضيق وقت صلاة الليل، تضيق الوقت، تضيق وقت صلاة الليل صلاة الوتر وهو لم يوتر بعده، ما يخالف يروح إلى الحجر إلى أو إلى بعض نواحي المسجد ويأتي بالوتر ثم يكمل طوافه، قال فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه، أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر؟ يوتر شنو؟ يوتر قضاء. يسأل وإن أسفر بعض الأسفار، بعض الإسفار يعني أسفر الفجر يعني بان الفجر، وإن أسفر بعض الإسفار قال ابدأ بالوتر واقطع الطواف. قاعد نتحدث عن نافلة، شنو نافلة؟ متضيقة، مو مطلق النافلة. قال اقطع، ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك، يعني إذا خفت طلوع الفجر وفوات الوقت، إذا خفت ذلك. أما إذا لم تخف ذلك فلا يجوز القطع، مو من حقه في أول الليل يقطع الطواف ويأتي بالفتر بالوتر، لأن لم يتضيق الوقت ولم يخف فوات الوقت. واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد، ثم بعد ذلك أكمل الطواف. أيضا الرواية بمقتضى القاعدة المتقدمة محمولة على ما لو تجاوز النصف. فالرواية تتحدث عن نافلة ضاق وقتها بعد إلغاء خصوصية الوتر. صلاة الوتر ما لها خصوصية، فنقول مطلق النافلة التي تضيق وقتها. قال وبعد الأربعة يباح القطع لضرورة، أي لضرورة ما قرأنا الرواية، نفس الروايات اللي أسسنا القاعدة، الروايتين اللي أسسنا القاعدة على أساسها اللي عبرت اعتل علة، ورواية أخرى عبرت من رعاف من حدث أو حدث به أمر، يعني ضرورة من رعاف أو وجع أو حدث. هذا بالنسبة إلى الضرورة. بالنسبة إلى صلاة الفريضة قرينا الرواية صحيحة بن سنان، وبالنسبة إلى النافلة يخاف فوتها هاي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، ونافلة يخاف فوتها وقضاء حاجة مؤمن، مو مطلق الأعذار، لا خصوص هاي الأعذار المنصوصة، الضرورة، الفريضة، النافلة التي يتخوف فوتها وقضاء حاجة المؤمن. هو يقول لا مطلقا قضاء حاجة المؤمن. مثلا الرواية الدالة على ما يرتبط بقضاء حاجة المؤمن رواية أبان بن تغلب عن الإمام الصادق قال له هما في الطواف الإمام وأبان يطوفان، فقال له رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة. هاي احنا اعتقد قارينها الرواية في موضع آخر. يسأل الإمام يقول له رجل من مواليك من شيعتك سألني أنا أذهب معه في حاجة، فقال يا أبان اقطع طوافك، هذا مؤمن شيعي يطلب حاجة اقطع الطواف واقضي حاجة الشيعي. قرناها في موضع آخر، قلنا المدار والملاك عند الأئمة هو التشيع، الموالاة، الإيمان، مو أي شيء آخر، مو أي خصوصية أخرى. إحنا أحيانا يعني نجعل بعض الخصوصيات غير التشيع. رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجة، فقال يا أبان اقطع طوافك وانطلق في حاجته فاقضها له. فقلت إني لم أتم طوافي. مستغرب أبان، هو قاعد يطوف معه والإمام يعلم، وهو قال له إني في الطواف وهو قاعد يطوف وياه ويعلم أن أبان لم يكمل طوافه، مع ذلك يسأله يقول له عجيب أنا بعدني ما مكمل طوافي. يقول إني لم أتم طوافي. قال احصي ما طفت، احسب ايش قد طفت، احصي ما طفت وانطلق معه في حاجته. فقلت وإن كان طواف فريضة، حتى إذا كان في طواف الفريضة؟ قال نعم وإن كان طواف فريضة، حتى إذا كان الطواف طواف فريضة اقطع الطواف واقضي حاجة المؤمن ثم بعد ذلك أرجع وأتم الطواف. واضح نفس الكلام نقوله، نقول الرواية مطلقة لكن بمقتضى الروايات السابقة تحمل الرواية على ما لو أكمل النصف وتجاوز النصف. قال: وبعد الأربعة يباح القطع لضرورة وصلاة فريضة ونافلة يخاف فوتها وقضاء حاجة مؤمن. يقول: لا مطلقا. هذا لا مطلقا باحتمالين. الاحتمال الأول هو أن يكون مراد من لا مطلقا يعني لابد من الاقتصار على خصوص هاي الموارد: الضرورة، قضاء حاجة المؤمن، صلاة نافلة تضيق وقتها، وصلاة فريضة لوجود النص. عندنا نص دل على ذلك، مو في كل مورد يقطع ويروح مثلا يشتغل بشيء ثم يرجع فيكمل طوافه. هذا معنى لا مطلقا. لا مطلقا يعني يجب الاقتصار على خصوص هاي الموارد. هذا وهو الأقرب، هذا الاحتمال أقرب. أكو احتمال آخر: قضاء حاجة مؤمن لا مطلقا يعني مو مطلق المحتاج، لا خصوص المؤمن، في قضاء حاجة مؤمن لا مطلقا، مو مطلق قضاء الحاجة ولو لم يكن المحتاج مؤمنا. ليش؟ لأن الرواية نصت من مواليك، قالت من مواليك يعني من شيعتك يعني مؤمن، وقضاء حاجة مؤمن لا مطلقا يعني الأقرب من الاحتمالين الأول. وحيث يقطع يجب أن يحفظ موضعه ليكمل بعده. يقول في هاي الموارد اللي جوزنا للقطع والعود والبناء على الإكمال، لابد أن يعلم أين قطع الطواف. ولذلك الإمام في هاي الرواية اللي قرأناها: احصي قال احصي ما طفت وانطلق معه. احسب ايش قد طفت وعلم المكان اللي انت وصلت اليه، ثم بعد ذلك ارجع وكمل من حيث قطعت. ليش كمل من حيث قطعت؟ لان حتى لا يزيد ولا ينقص، مو فقط لا ينقص، لا حتى لا يزيد. قرينا قبل قليل قلنا الزيادة العمدية توجب البطلان، فلا بد من الاكمال من نفس الموضع الذي قطع الطواف من، لا بد أن يكمل من نفس الموضع، فلا بد أن يعلم، خلي فد علامة على الموضع، فد إشارة معينة حتى يكمل من نفس المكان. وحيث يقطع يجب أن يحفظ موضعه ليكمل منه بعد العود حذرا من الزيادة أو النقصان، ولو شك أخذ بالاحتياط. إذا شك يقول الثاني ما أدري منا مثلا أو منا، فلا بأس أن يرجع قليلا ويحتاط، وهذا المقدار اللي قد يكون زائدا هذا لا يقع عن عمد، فلا يوجب البطلان، هو مو متعمد في الزيادة، إنما زاد لأجل رعاية الاحتياط. هو لا يعلم، هو شاك في وصوله إلى هاي النقطة، فيرجع إلى مقدار معين يطمئن به ويكمل من ذلك. والزيادة لو اتفقت، لو كان في الواقع أكو زيادة، لم تقع الزيادة عن عمد فلا توجب البطلان، أخذ بالاعتياط. هذا في طواف الفريضة. وأما في النافلة، هذا الكلام كله في طواف الفريضة، أما في النافلة فيبني في النافلة إذا قطع لعذر يبني على النافلة مطلقا ولو لم يتجاوز النصف، لأن الروايات اللي قرأناها، الروايتين اللي أسسنا من خلالها القاعدة، مختصة بخصوص الفريضة. شوفوا هاي الرواية اللي قرأناها الثانية، قال: وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة. قيد: إذا كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ألقى ما مضى، أما إذا كان أقل من النصف ولم يكن طواف الفريضة لا يلقي ما مضى بل يبني على ما مضى. ففي النافلة يبني على ما مضى إذا قطع لعذر مطلقا، سواء قطع بعد النصف أو قطع قبل النصف. هكذا بالنسبة إلى ما لو قطع من دون عذر لكن بعد النصف، إذا قطع بعد النصف من دون عذر هو باختياره بعد أن بلغ النصف وقطع فيبني. ففي موارد طواف النافلة يبني في حالتين: الحالة الأولى إذا كان القطع لضرورة، فيبني على ما مضى مطلقا سواء كان قبل أو بعد النص. الحالة الثانية أن يكون القطع بعد تجاوز النص مطلقا سواء كان لضرورة أو لم يكن لضرورة، أما فضلا عما لو قطع بعد النصف لضرورة، هذا لا شك في البناء على ما تقدم. قال أما النافلة فيبني فيها، يعني يبني في النافلة، يبني في طواف النافلة، يبني يعني شنو يبني؟ يعني يبني على ما تقدم، يبني على ما مضى، يبني على ما مضى قبل القطع، يبني شوكت، يبني يبني لعذر، إذا كان القطع لعذر مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني ولو قبل النصف، حتى إذا قبل النصف، قبل تمام الأربعة، طالما كان القطع لعذر، إذا حصل رعاف مثلا في أثناء الشوط الثاني، نقول لك تروح مثلا ثم بعد ارتفاع العذر ترجع تكمل وإن لم تتجاوز النصف. أما النافلة فيبني فيها لعذر مطلقا ولو قبل الأربعة، ويستأنف قبل بلوغ الأربعة لا لو هو، يعني لا لعذر، إذا من دون عذر قبل الأربعة يستأنف، فيستأنف في صورة واحدة ولا يستأنف في صور ثلاث. إذا كان بعد النصف، إذا كان بعد النصف لا لعذر هذا يبني، إذا كان لعذر قبل النصف هذا أيضا يبني، إذا كان لعذر بعد النصف هذا واضح يبني، لا يبني في حالة واحدة، فيما لو كان قبل النصف ولا لعذر هذا يبني. قال ويستأنف، هاي الحالة الثالثة، ويستأنف قبل بلوغ الأربعة يعني قبل النصف لا له، يعني لا لعذر من دون عذر، هنا يبني مطلقا. مطلقا يعني من دون فرق بين عذر وعذر، ماكو فرق بين الأعذار. وفي الدروس أطلق البناء فيها، يعني في النافلة مطلقا أطلق البناء في النافلة، يعني ولو كان قبل النصف ومن دون عذر، يعني حتى في الصورة الرابعة مو فقط في الصور الثلاث. وصلى الله على محمد وآل محمد.